السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة الفرقان، بدأ من الآية رقم 63. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
قف على هذه. قوله سبحانه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه جاءت في صفة عباد لله عز وجل. وهذه الصفات أراد الله بها أن القوم يأتأسون بهم فيعملون عملهم، فيه ترغيب للناس في لو أرادوا أن يكونوا من أصحاب الجنة يعملون عمل هؤلاء. فوصفهم أولاً أنهم يمشون على الأرض هونا، وقد بينا معناه فيما سبق أن تصرفهم ومعيشتهم في التنقل والأعمال التي تخصهم وتخص غيرهم في لين وسهولة ورفق ومنفعة. يعني هذا أولى من قول من قال أنهم يمشون أن يخطون خطوات، وإن كان هذا المعنى داخلاً فيه. ثم ذكر سبحانه أنهم في غاية الخلق والحلم والتؤدة، لو أحداً اعتدى عليهم بكلام بذيء وسفاهة وسقط من القول يقولون سلاماً، أي يقولون قولاً فيه سلام وفيه أنس، مو سلاماً بمعنى التحية، أي أنا تاركوكم على ما تقولون ولا تسمعون منا إلا قولا طيبا. هذا القول ما بين المؤمنين، ما هو عند أهل الكفر والاعتداء والظلم. فإن الصحابة كانوا أقوى من أن يقبلوا الضيم على أنفسهم، إنما هذا فيما بين المؤمنين، لأن الآيات الأخرى وضحت مواقف هؤلاء. فلما وصف الله عز وجل نهارهم بهذا المعنى بيّن في الآيات التي تليها ما كان يفعلونه ويقومون به في الليل. ويقرأ الآية التي بعدها.
والذين إذا أنفقوا،
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نهارهم فيما مضى بيّنه سبحانه، وليلهم أنهم يبيتون. والذين يبيتون، اقرأ الآية.
والذين يبيتون
لربهم سجدا وقياما. بات يبات وبات يبيت كلاهما لغتان فصيحتان وقرأ بهما القراء. بات أي دخل في البيتوتة، نام أو لم ينم. تقول بات فلان يرعى النجوم، هو معناه نام، أي أنه ينظر إلى السماء ويتفقد أحوال النجوم. بات فلان يحصي أمواله، أي دخل عليه الليل وهو في هذه الحالة، سواء نام أو لم ينم. فلما يقول سبحانه والذين يبيتون لربهم، أي يدخل عليهم الليل في حالة خاصة. يبيتون لربهم أي أن الليل يدخل عليهم، فإذا دخل عليهم بدأت أعمالهم لله عز وجل، لا لشيء آخر، لا لإحصاء دراهم ولا لأجل أنهم يلوكون ألسنتهم بمعايب الناس ولا يتآمرون وليسوا في موضع غرام وكلأماء. كأن فيه إشارة إلى أقوام أخر، ولو أردت أن تقيم معنى الآية على هذا الوقت لوجدت أن الناس يقضون بيتاتهم في سهر لا يرضي الله عز وجل، فضلا إن لم يكن حراما بحتا. وإلا هذه المباحات لو طال الوقت فتعذر عليه صلاة الصبح لكان آثم، ولو طال الوقت ثم نام نهارا لأجل يتسبب عنه تأخير العمل مما هو تعاقد مع أقوام أو بواجب على أهله لكان آثم. ولو نظرت إلى أفعال الناس الآن بعد أن دخلت عليهم هذه الملهيات فأفسدتهم رغما عن أهل البيوت وأصحابها، ويقول سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم لا لغير غرض آخر سجدا وقياما. السجود وضع الجبهة على الأرض، وهذا من أهم أركان الصلاة، فإن الساجد أقرب إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي لمن تمكن من إعطاء السجود حقه في التسبيح والتمجيد لله يسأل مطالبه دنيا وآخرة، دنيا مما لا فيه معصية ولا ظلم الناس ولا دعاء عليهم، فإن هذا قمن أي جدير بأن يستجيب الله له، لأنه أزكى موضع في الرجل وأطهره وأعلاه حمية أن يدافع عنه جبهة الإنسان. ولذا كانت العرب في حروبهم إذا أسروا الأسير وأرادوا إذلاله ولم يسعوا إلى قتله جزوا ناصيته، أي حلقوا ما هو أعلى مقدم الرأس. الشاهد أن من وضع الجبهة في التراب هذا في غاية الخضوع والذل، وهو أقرب إلى الله عز وجل. ولذا ينبغي يحرص الإنسان في سجوده أن يدعو بدعوات، لا كما يفعل الناس ينقرون الصلوات بعدما ينتهوا يرفعوا أيديهم. أنت تركت مواضع ومواطن هي أقرب إلى الإجابة، ثم بدأت تدعو الله عز وجل ترفع يديك بعد الصلوات، هذا فيه تفريط وفيه غفلة عن أماكن ما هو أولى بالإجابة. فمدح الله هؤلاء الأقوام بأنهم يسجدون ويقومون. القيام ركن، لا ينبغي لأحد إذا قام إلى الصلاة وهو يستطيع الوقوف في الفرائض ما هو في السنن، لا بد أن يقوم على قدميه إلا إذا عجز. وإذا استطاع السجود لا ينبغي له إلا السجود ووضع الجبهة في الأرض. الجبهة اللي يسمون الناس جبين، أصل الجبين ما هو طرفي الوجه، يعني ما يقابل الحنك، فهذا يسمى جبين. أما الجبهة هذه معروفة، فإذا وضعها الإنسان ينبغي أن يضعها على الأرض مباشرة، لا تضع الغفرة الغترة ولا العمامة إلا لضرورة على الجبهة، لا يكون بين الجبهة والأرض حائل. وإذا وضعت الجبهة لابد أن تتمكن منها مع طرف أنفك على الأرض، ما ترفع الأنف عن الأرض. فإذا وضعت الجبهة فهذا الموضع يجب على كل مسلم قادر ممن فرض الله عليه الصلوات أن يفعل ذلك. الذين يصلون على أعالي إما كرسي أو غيره، إذا يقول أعجز أني أسجد، ما وجه العجز؟ إما أن يشتكي ركبتيه أو ساقيه، هذا لا يمنعه من السجود، فليجلس وليتمكن جلسة لا تؤذيه، لا بد من السجود. والقيام كذلك لا بد له، فهما ركنان في الصلاة، من لم يفعلهما فصلاته غير صحيحة. أما العاجز فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها. امتدحهم سجودا وقياما، كان يكفي أحد الركنين، إنما جاء بالأمر الثاني وهو القيام. بعض مفسرين يقولون رعاية للفواصل. إيش معنى الفواصل؟ الآيات في سورة الفرقان إما أن تنتهي بالألف أو بالواو بورا مثبورا أو قياما كما جاءت الآيات بهذه، فهي رعاية لهذا الفاصل. لما كانت منصوبة بالفتحة جاء بالآية سجدا وقياما. رعاية الفواصل يعني غالبا يعتني بها الأدباء وأصحاب الكلام لأجل إظهار السجع وجمال الكلمة حين يتكلم بها. الله عز وجل في كتابه ليس هذا مقصوده، لأنه هو الذي خلق الكلام ويعرف مواضع الجمل، فإذا جاءت هذه لا يكون رعاية الفواصل هو المقصد الأول، فإن هذا عجز في حق الخالق، والله عز وجل هو الذي خلق الكلام وعرف مواضعه ووضع الكلمة في موضع لو أردت أن تستبدل بها ما هو أجمل وخير لعجزت عن ذلك. فجيء بكلمة قيام لبيان الركنين ولرعاية الفواصل، لا لرعاية الفواصل وحده. امتدح الله هؤلاء الأقوام لأنهم يفعلون هذه العبادات في الليل، والذي يقوم الليل لا تفهم منه أنه يقوم طيلة الليل، لم يفعله صلى الله عليه وسلم. وإن قرأت في سير الصالحين بأنهم قاموا الليل كله فهي أعمال فردية، ذاك جهدهم، أما صاحب العمل والمسؤول والذي له واجبات من أذكار وقيام وجهاد وتجارة لا ينبغي له أن يقوم الليل كله، يقوم جزءا من الليل. قيام جزء من الليل فيه دواء للجسد، صرف الداء عن الجسد، نوعان من العبادات جاءت في الأحاديث الصحيحة أنها تطرد الداء عن الجسد، الصوم وصلاة الليل. صلاة الليل ضياء في الوجه، يعني إشراق. الإشراق والضياء يا عبد الله لا يدركه كل بصر، ولا تفهم من الإشراق والضياء أنه جمال كجمال الشاب الجميل، لا لا يعني هذا. لكن بعض الناس لو نظرت إلى وجهه في حال كبره لوجدت آثار المعصية على الوجه، لا تستطيع أن تطيل النظر إليه، وصاحب البصيرة يدرك من عينيه، في عينين من ينظر إليه، أنه هل هو صاحب مكر وخديعة يبطن ما لا يظهر أو أنه مستقيم. وبعض الناس لو نظرت إليه ولو شاخ في شيخوخة فإنك ترى فيه سمت يلقي الله فيه محبة وهيبة، وهكذا شأن من يصلي جزءا من الليل، فإنه ضياء في الوجه وسعة في الرزق وطرد للداء. فيا من أصيب بكرب في القلب وفي البدن، في القلب يعني معنويا، عليه ديون صاحب هموم، هناك من يتابعه ويطارده، لا يأنس فيه القلق وفيه الاضطراب، إلجأ إلى صلاة الليل واسكن فيها، فإن علم الله منك الخشوع أذهب عنك الداء وصرف عنك ما تراه. وهكذا في الجسد يبتلى المرء، فمن وفقه الله وألهمه الرشد عرف أن دواءه هو في جزء من صلاة الليل، ولو ركعتان بعد صلاة العشاء أو في آخر الليل قبل صلاة الصبح. والشاهد يا عبد الله، حين أثنى الله على هؤلاء بأنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما ترغيب لسائر المؤمنين أن يفعلوا فعلهم، والذين يقولون اقرأ ما بعده،
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما،
والذين يقولون، الأصل في الكلام أن بعد أن وصف الله عز وجل يبيتون لربهم سجدا وقياما ويقولون أو وهم يقولون، فعدل سبحانه وتعالى إلى الإيتاء بالاسم الموصول والذين، لأن الاسم الموصول في الغالب يتمكن به المتكلم من أوصاف الممدوح أو المذموم. فإذا قلت جاء رجل وعمل وعمل ثم أردت أن تخبر عنه بوصف آخر أو قلت وهم، لما تمكنت من أن تقول فيه كذا وفيه كذا، بخلاف إذا قلت جاء أقبل رجل فتصدق وعمل أعمالا كذا. والذي تأتي بأوصاف تصف بها، والذي فعل كذا والذي فعل كذا. الشاهد الاسم الموصول بعد الوصف الذي غادرته أو الخبر الذي أخبرته يتمكن منه المتكلم من أوصاف تعجز أن تأتي بها بعد جمل غير الموصول. والله عز وجل يقول والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، والذين يقولون هم الذين أثنى الله عليهم أولا بأنهم يبيتون سجدا وقياما، أي أنهم في صلواتهم يخشون الآخرة وعذابها، يعني ليبين لك أن ما يقومون به من عمل صالح مع ذلك قلوبهم وجلة مشفقون أنها لا تقبل منهم. ولذا ينبغي للمرء يقوم بواجبات الله عز وجل، لكن لا ينبغي أن يعجب بها ولا يدل بها، لا يقول أنا صليت وصمت ثم يأتي وهو فرح والقلب منشرح. فإنه لا يدري قبل منه العمل أو لم يقبل، فلا يعلم هل أتى به على وجهه أو لم يأتي، ولا يدرك هل قام بمعاصيه تمحو تلك الحسنات. والمعاصي يا عبد الله ما هو معناه أنه أذى وشرب الخمر وآذى، يكفي ما يجول في خواطره من غدر وخديعة ومكر، وما يبطنه من أذى فلان والقيام بفاحشة فلانة. فما يجول في الخاطر من هذه الأمور فإنها تحاسب عليه وتمحو به سيء حسناته. وهؤلاء الأقوام بعد أن باتوا لربهم سجداً وقياماً يلجؤون إلى الله عز وجل في أن يصرف عنهم عذاب جهنم، كأنهم يقولون مكنا يا ربنا من القيام بعمل صالح فتقبله منا وتصرف عنا عذاب جهنم. اقرأ.
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. غرام يعني شر دائم لا يزول. نحن نقول الغريم، والغريم الذي يطالبك بحق سمي غريما لأنه دائم الملازمة للغريم الآخر لا يفارقه. فلما قال هؤلاء في وصف جهنم أن عذابها كان غراما أي عذابها شر دائم لا يزول، فهم وصفوا هذا الوصف لأجل بيان شدة خوفهم من أن يكونوا من أصحاب النار، إن عذابها كان غراما. ها هو تعليل من خوفهم من جهنم حين طلبوا من الله عز وجل صرف العذاب عنهم. هذا يعني في حق الله عز وجل لبيان شدة الخوف وإظهار العبودية. لكن لا تقول لمخلوق يا فلان تصدق علي فإني محتاج، إني صاحب عيال. كلمة إني صاحب عيال يعني زد في عطفك علي واعطني، هذا لا ينبغي، لأن قولك إني صاحب عيال يكفي لو قلت اعطني لصاحب الحاجة يباح له معفو عنه، وإلا لا يجوز، لا ينبغي لأحد أن يسأل إلا الله عز وجل. لكن إني صاحب عيال تعليل لسؤالي هذا ما ينبغي للمخلوق يا عبد الله. إنما في حق الله عز وجل نوع من عبادة، ولذا إذا لم تكن نوع من العبادة لا ينبغي. فلما تقول يا ربي أنا صاحب أهل أحتاج إلى فضلك، صاحب أهل يعني إظهار للضعف، هذا مطلوب. كلما أظهرت الضعف والذلة لله عز وجل فإنها أقرب إلى الإجابة، يحب الله من العبد إظهار المسكنة. لكن لو قلت أنا صاحب عيال أحتاج إلى فضلك فقير إليك ومن عيالي أسماء وعائشة وزيد وعلي، هذا ما ينبغي، هذا يقال للذي لا يحفظ ولا يعلم ولا يدري، هذا من فضول القول، ما ينبغي أن يقال في حق الله، هذا تطويل غير صحيح. ولذا لما يقوم الذي يدعو في الصلوات في القنوت أو غيرها واغفر لشباب المسلمين وشبانهم وشيوخهم، ما يقال في حق الله، هذا تطويل ليس لا معنى له، إنما تقول اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الشاهد أن قولهم في وصف هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل ورغب المسلمين في أن يكونوا مثلهم طلبوا من الله صرف جهنم أن يصرفهم عن النار، ثم بيّنوا أن هذا العذاب مؤلم، أي أننا لا نطيقه يا رب، ولسنا نرغب أن نكون من أصحابهم، دلنا ومهد لنا واهدنا إلى أفعال تجنبنا عن هذا المصير. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا، هل هو من قولهم أو من قول الله عز وجل على خلاف. فلما قال إن قلنا أنها من قولهم فإن الله أقرهم على ذلك، دل على أنها حق. ساءت مستقرا، المستقر الذي يقر المرء فيه أي يثبت ويكون فيه، والمقام الذي يقوم فيه. هذا بعض أهل العلم من المفسرين يقولون هذا تأكيد، يريدون به بالتأكيد أن اللفظ الأول هو اللفظ الآخر، إنما كرر لزيادة التأكيد. ليس في كتاب الله عز وجل لفظان مترادفان بمعنى واحد، إنما يجيء باللفظ الذي يظهر أنه هو المعنى الأول لزيادة معنى. فإن كان تأكيداً إنما هو لبيان أن الأمر في غاية الأهمية التي ينبغي للمؤمن الحرص عليها. فإذا قال سبحانه الحاقة ما الحاقة، لا تفهم أن ما الحاقة هي الأولى، إنما هنا للتهويل وتعظيم الأمر. فإذا قال دكت الأرض دكا دكا، لا تفهم أن الثانية تأكيد للأولى، إنما جاء بها لبيان أن الدك متوال لا يقف عند مرة ولا مرتين. والله عز وجل يقول في هذه الآية إن عذابها كان غراما إنها ساءت، أي أنها تسيء المسلم، تسيء من تصيبه أي تناله بمكروه يستاء منها، يحصل له منها أذى. فيقول مقرها مؤذن ومسيء، والمقام فيها دائم كذلك. وبعض أهل التفسير يقول مستقر لأهل الكفر ومقاما لأهل العصاة من المؤمنين. نعم، اقرأ ما بعده.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
هذا وصف آخر، امتدح الله هؤلاء الأقوام لأنهم مع تصرفهم في النهار بأدب وإحسان يصلون الليل ويقومون فيه داعين الله عز وجل أن يصرف عنهم العذاب، ومع ذلك يقيمون لهم كرم وسخاء فينفقون أموالهم. فإذا أنفقوها إنما ينفقونها لا تبذيرا ولا إسرافا. الإنفاق هنا ما هو في الواجب، لأن الواجب لا يقال فيه لم يسرف ولم يقتر. الواجب تعطيه حقه كالزكوات والنفقة على الأضياف والنفقة في سداد الديون، إنما النفقة هنا في المباح. ويقول إذا أنفقت فلتنفق، إن أنفقت على الأقارب والبهائم ومن تعوله فليكن نفقتك في قيام العدل فيما يقوم بواجب إحياء هؤلاء وإغنائهم عن السؤال. لكن فيما زاد عن ذلك فإنه إسراف ومضيعة، وهذه مظنة لنفاد المال وخسارة المرء. فوصف الله عز وجل هؤلاء الأقوام أنهم لا يفرطون تفريطا فيما لا معنى له، ولا يقترون قطر يقطر كصبر كغدر يقدر، وفي قطر يقطر، وكلاهما قراءتان قرأ بهما الآية وهما بمعنى واحد، أي أنه لم يقل إنفاقه عن الحاجة، بل هو في سداد وعدل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.